لو رزقني الله الشهادة فلا أحب أن تبكيني، أتمنى أن تكوني جلدة صبورة مثل أم رفيق عباس.
يا الله.
أخوك علي.
استعد الجميع للتوجه إلى المدرسة في اليوم الأول من افتتاح المدارس في عام 1979 و1900، لكن كانت الشوارع مقفرة وخالية من المارة، وما إن وصلنا إليها حتى وجدنا أبواب المدارس موصدة. يا إلهي، ما من أحد يفتح الباب أو على الأقل يجيبنا.
لا تطرقوا على الباب، لا تطرقوا، المدرسة معطلة اليوم.
معطلة؟ لماذا؟ ما الخبر؟
ألست من أهالي هذه المدينة يا هذه؟
ماذا حدث؟ أخبريني، لا علم لي.
ألم تسمعي قصف الطائرات العراقية؟
ها؟
انظري إلى جانب مدرستك الأيمن،
يا
وستعرفين مدى وحشيتهم.
الويل لهم، قاتلهم الله، متى فعلوا ذلك؟ يا لهم من أوغاد.
يبدو أنك حقا لم تسمعي، لقد بدأ القصف منذ منتصف الليل واستمر حتى الفجر. هل كنت في سبات؟
عجيب والله، كيف لم أسمع هدير الطائرات، الطائرات المقاتلة، وانفجارات قنابلها ولا قذائفها؟ شكرا يا سيدتي على أي حال. هيا يا أولاد، هيا لنعود إلى البيت، هيا بنا. اللعنة، كيف حدث ذلك؟ قاتلكم الله أيها الصداميون.
يا إلهي،
أثناء عودتنا إلى البيت وجدت عددا من أهالي خرمشهر يسارعون صوب مستشفى مصدق التي تقع وسط المدينة، وهم يحملون جرحاهم.
يا الله.
فمسكت بإخوتي جيدا ورحت أسرع بهم الخطى لأتبع هؤلاء إلى المستشفى.
وجدت الناس في هلع واضطراب وهم يندبون شهداءهم الذين صفوا بالترتيب في ساحة المستشفى الأمامية، وكان الممرضون والأطباء منهمكون في تضميد ومداوات وملاطفة هذا وذاك ويستقبلون قوافل الجرحى القادمة إليهم. لا تصدقين، وأنا أنظر إليهم مبهوتة حائرة، لا أدري ماذا أفعل. وبينما أنا هكذا وإذا بأسمع صراخ امرأة عرفتها من صوتها.
استشهد وهو نائم، استشهد وهو نائم.
يا عزيزتي
والآن إلى أين تريدين الذهاب؟
قالوا لي إنهم ذهبوا بي إلى جنة أبان ليدفنوا. تعالي معي يا زهراء، تعالي معي.
لا أستطيع يا أحلام، لا أستطيع. يودي أن أتي معك، ولكن علي البقاء هنا لأساعد هؤلاء في تغميد جروح المصابين. انظري، انظري إلى المساكين يتلوون من آلامهم. اذهبي أنت يا أحلام، وعندما أفرغ سألتحق بك إن شاء الله. يا عزيزتي، مسكينة.
عفوا أيتها الممرضة، سعدك الله.
ماذا تريدين؟
أريد أن أساعدكم، هل من شيء تكلفينني به؟
هل تجيدين تضميد؟
لا.
تضميد الجروح؟
لا.
أي شيء تجيدين؟
أريد أن أتبرع بالدم.
كم هو سنك؟ ما اسمك؟
اسمي زهراء وعمري 17 عاما.
لا يحق لك التبرع بالدم.
لماذا؟
قبل 18 عاما لا يحق لك ذلك، كما أنك نحيفة يا زهراء.
بالله عليك أرشديني، كيف يمكنني مساعدتكم إذن؟ لا أقوى على أن أنظر لهؤلاء المصابين وهم يتألمون.
اذهبي ونادي لمسؤول حفظ الجثث ليأتي إلى هنا ويأخذ جسد ذاك الرجل الذي فاضت روحه قبل قليل.
حسنا حسنا.
ما إن قالت لي الممرضة ذلك إلا وعدوت مسرعة إلى جنة باد. رأيت مناظر لا يمكنني وصفها.
ماذا؟
نواحي وبكاء وعويل، ذاك يلطم على صدره وهذه تخمش خدها، وتلك تهيل التراب على رأسها، وذاك يعفر وجهه بشهيده.
يا الله.
وصلت بمشقة إلى المكان الذي تحفظ فيه أجساد الشهداء. وبعد أن شققت طريقي وسط هذه الجموع المكلومة بأحبابها وفي الذات أكبادها، دفعت الباب ففتحت، وإذا بصالة شبه مظلمة تنبعث منها رائحة الموت.
رائحة الموت؟
نعم الموت. وفي إحدى الزوايا وقفت امرأة عرفت أن اسمها السيدة زينب. كان الإعياء والتعب باديا على وجهها، وما إن اقتربت منا إلا وبادرتني بسؤالها.
أتيت لمساعدتي أم للبحث عن شهيدك؟
أتيت لمساعدتك يا سيدتي.
ناديني باسم زينب، ما اسمك أنت؟
زهراء، زهراء حسيني.
قولي لي يا زهراء، ألا تخافين الموتى؟
أحاول ألا يتسلل إلي الخوف.
إذن تعالي وصعديني، اتبعيني.
حسنا حسنا.
امسكي بهذا الطرف.
حسنا.
اسحبيه.
نعم.
اسحبيه، شديه إليك برفق. شديه.
حسنا.
لأتمكن من قصه.
سمعنا.
أتعلمين لماذا أقص؟
لا 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 أعلم يا سيدتي،
إنه كفن الشهيد، آخر لباس له في هذه الدنيا ليرحمهم الله. لم أرى هذا العدد من الشهداء من قبل. اللعنة الأبدية عليك يا صدام وعلى أعوانك. يكفي يا ابنتي، يكفي، ارجعي باقي الأقمشة إلى مخزنها.
نعم.
ضعيها بشكل مرتب.
حسنا،
ربما سنحتاج إليها ثانية.
سمعا.
يا زهراء.
نعم.
اغسلي بالماء هذا المكان من الدماء.
حاضر، سأغسله الآن.
يبدو أن خوفك قد تبدل منك، أظن أنك أصبحت أكثر جرأة.
نعم، الحمد لله.
الحمد لله.
لا أخفيك،
نعم،
كنت مرعوبة في البداية، أما الآن
طبعاً.
فقد بات الأمر طبيعيا بالنسبة لي.
نعم، طبعاً.
نوعا ما.
لم أعلم كيف مضى الوقت وأنا مع السيدة زينب في المكان الذي تحفظ به الجثث المغيسل. أمضيت النهار والليل معها حتى طل الصبح علينا من جديد.
سعادك الله.
عندها تذكرت أهلي، فغسلت وجهي ويدي وودعت السيدة زينب، تلك المرأة الطيبة، واتجهت صوب بيتنا. وما أن فتحت الباب حتى استقبلني أبي والعصبية بادية على وجهه.
السلام عليكم.
سلام.
زهراء.
نعم.
أين كنت حتى الآن؟ أليس لك أهل يا بنت؟
أمي،
ألم تفكري أنهم سيقلقون عليك بسبب تأخرك كل هذا الوقت؟
أمي أرجوك،
لماذا تقفين متسمرة هكذا عند الباب؟ أغلقيها وادخلي.
السلام عليكم يا أبي.
حييتنا مرة، يكفي. أجيبي سؤال أمك، أين كنت كل هذه المدة يا زهراء؟ تكلمي.
كنت في مقبرة جنة آباد.
جنة آباد؟
كانت مملوءة بالشهداء.
وما علاقتك بهم؟ لماذا ذهبت إلى هناك؟
ذهبت لمساعدة الآخرين، تطوعت
جنة آباد
لخدمتهم.
ماذا كنت تفعلين هناك يا زهراء؟
كنت هناك لمساعدة الآخرين يا أبي، تطوعت لخدمتهم.
مقبرة جنة آباد؟
نعم.
وماذا كنت تفعلين هناك يا زهراء؟
كنت أساعد الآخرين يا أبتي في المغيسل، مكان حفظ أجساد الشهداء.
ماذا كنت تفعلين هناك؟
نغسل الشهداء ونكفنهم ونحضنهم للدفن.
ألا تخافين من الموتى؟
نعم يا أبي، كنت خائفة كثيرا في البداية، لكن خوفي زال شيئا فشيئا واعتدت على رؤيتهم.
بارك الله بك يا ابنتي، بارك الله بك. في مثل هذه الظروف علينا مساعدة الآخرين، كل حسب استطاعته.
يعني هل أنتم راضون على مساعدتي للآخرين يا أبي؟
بالتأكيد يا ابنتي، بالتأكيد.
بالتأكيد.
لو علمت أن حضوري كان ينفع لحضرت معكم أيضا. علي أن أبذل كل ما استطعت لخدمة الآخرين. أنا راض على تصرفك يا ابنتي، أنا راض عليك.
أنا أعتذر إن تأخرت عليكم يا أبي،
ولكن اسعي يا ابنتي دائما.
نعم.
أن يكون رجوعك إلى البيت في المرة القادمة قبل فترة الغروب.
نعم يا ابنتي.
حسنا.
يا ابنتي، حتى لو لزم الأمر وتأخرتي فلا بأس عليك.
سيد نعم حسين.
زهراء لم تعد صغيرة يا داء، إنها كبرت ونضج عقلها والحمد لله.
أحسنت يا أبي.
ماذا تفعلين يا بنت؟
أشكرك كثيرا يا أبي، يا أبي العزيز.
ده؟
نعم.
ماذا تريدين أيضا؟
يداك تؤلمانك، اتركي غسل الملابس لي يا ده، سأغسلها عنك.
تعالي واغسليها جيدا.
اتركيها تستريح قليلا، لا تؤذيها.
أنا سعيدة بمساعدة ده يا أبي. أخبراني كيف قضيتم يومكم؟
ذهبت مع سائر موظفي البلدية لحفر قبور للشهداء. نعم، قبور للشهداء.
إذن كنت في مقبرة جنة آباد أيضا؟
نعم يا ابنتي، في مثل هذه الظروف لا فرق بين رجل وامرأة، الجميع مكلفون بالدفاع عن وطنهم والتطوع لخدمته. فعدة يذهبون لمقاتلة العدو، وآخرون للمساعدة وتقديم الخدمات في شتى المجالات لمنفعة وطنهم. علينا أن نتحد ونضع يدا بيد، نتصالح مع بعضنا البعض. علينا أن نتوحد ضد المعتدي الغاشم، ولا نسمح له بالمساس لا بعرضنا ولا بمقدساتنا يا ابنتي.
صدقت يا صلتي، صدقت.
اضطرابي في اليوم الثاني داخل مقبرة جنة آباد. كنت أسعى ألا أدقق النظر فيما حولي من أجساد بريئة ودماء وجروح، وفجأة لاحظت بين الأجساد التي جلبوها لنا توا جسد امرأة.
امرأة؟
نعم يا إلهي، إني أعرفها جيدا. دققت بوجهها وإذا بها جارتنا عفت،
يا إلهي،
وهي ممسكة بمولودها الجديد. وعندما رأيت الدماء التي جمدت على رأسيهما بكيت كثيرا، ثم انحنيت وجلست إلى جوارهما أمسح على رؤوسهما. وإذا بزينب تنحني وترفعني عنهما وتضمني إلى صدرها، وهي تهدئني وترفق بي. ثم أبعدتني عن تلك الصالة وكلفتني بأمور أخرى. في اليوم التالي ذهبت إلى مقبرة جنة آباد برفقة أختي ليلى. كنت أسعى لتقويتها وتشجيعها فيما لو شاهدت جثث الشهداء أو الموتى.
جيد.
وبالفعل اجتازت هذا الأمر بسهولة وأصبحت أشجع مني في الصبر والتحمل.
أين كان أبوك السيد حسين يا سيدة زهراء؟
عندما حل الظهر سألتني ليلى عنه، فقلت لها إنه قريب منا في المقبرة. هل تودين رؤيته؟ فرحت كثيرا وحثتني على التوجه إليه.
ماذا كان يفعل هناك؟
انضم لقسم حفر القبور تحسبا لازدياد عدد الشهداء.
السلام عليكم يا أبتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ببنات العزيزات. أين كنتما؟
في مغيسل المقبرة.
ها؟ ماذا فعلت هناك يا ابنتي ليلى؟
كنت أشارك في تجهيز الشهداء يا أبتي.
ألم تخافي؟
أسعى أن لا أخاف.
لا خوف في الأمر، إنهم مثلنا بل أفضل منا. إذ اشتباهم الله من بيننا لإيمانهم وطيبة سريرتهم. عزيزاتي ارجعنا إلى البيت بسرعة قبل أن يحل الظلام.
سمعني يا أبي.
انبطحا أرضا، انبطحا أرضا، هذه طائرة للعدو
دخلت
علينا.
تعالي
انبطحا أرضا، هيا اختبئا في ذلك الملجأ، هيا اختبئا، هيا أسرعا، أنا قادم معكما، هيا بنا، هيا بنا، هيا بنا يا بناتي، هيا بنا.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل
حنين أحمد،
فاطمة عبد الله،
نداء فاضلي،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
محبوبة صالحي،
عقيل عادل،
وداد شولي،
محمد العرجي،
مريم بيرانداخ،
ونافع
البيضاني.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لها في البيت كلهم، واصطح بمدحي لها للبيت كلهم.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، وكن مدادا يروي بالهنا قلمي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لها في البيت كلهم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم.
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ملوكها الآل والأحباب كالحشام.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم.
فمدحهم شرف عالي لمادحهم، فمدحهم شرف عالي لمادحهم، وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، على النبي وآل البيت كلهم، على النبي وآل البيت كلهم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 29 من سورة الزمر المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الثاني من كتابه شواهد التنزيل بإسناده إلى محمد بن الحنفية عن علي عليه السلام في قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، قال: أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى الحاكم الحسكاني كذلك بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء. فالرجل هو أبو جهل، والشركاء آلهتهم التي يعبدونها، كلهم يدعيها، يزعم أنه أولى بها. ورجلا يعني عليا، وسلما يعني سلما دينه لله، يعبده وحده لا يعبد غيره. والمراد من قوله تعالى: هل يستويان مثلا، أي في الطاعة والثواب.
عطاءات فكرية. مستمعي الأكارم، في هذه الحلقة نتابع الحديث عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام، إذ لو تتبعنا مسيرة الإنسان في حياته الدنيوية لوجدنا أنه عندما يصل إلى مرحلة الشباب يخرج إلى المجتمع وقد بلغ سن الرشد، ويصبح قادرا على تحمل مسؤولياته تجاه ربه والناس والحياة، وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ومسؤوليات المسلم في المجتمع كثيرة ومتنوعة، يمكن أن نوجز البعض منها من خلال كلام الإمام علي عليه السلام في نهجه. ومن تلك المسؤوليات الأخوة والمودة والرحمة. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا ولده: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحبه لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
ويؤكد إمام المتقين سلام الله عليه انطلاقا من قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ضرورة التعامل الحسن بالأخلاق الحميدة من أجل بناء عوامل الألفة والمحبة والثقة والاحترام بين المؤمنين. وفي هذا الإطار يقول عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. ويقول كذلك: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. ويقول عليه السلام أيضا وهو يخاطب جملة من أصحابه: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالكم وذكرتم حالكم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر.
ويرى أمير المؤمنين عليه السلام لزوم إغاثة المعذبين، ومن منطلق الرحمة والمحبة يرى الإمام عليه السلام أن من أبرز الصفات التي يجب أن يتربى عليها المسلم هي أن يحمل هم أخيه المسلم، فيشاركه آلامه ويعيش مشاكله، فيبحث بكل وسائله للتخفيف منها أو حلها. ويخاطب عليه السلام كميلا فيقول له: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق له من ذلك السرور لطف، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. ويقول سلام الله عليه: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. وصدق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نور من نور.
أيها الإخوة والأخوات، روى أنس بن مالك وبريدة الأسلمي على ما ذكره أحمد بن موسى بن مردويه في مناقبه لما نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قام رجل وقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بيوت الأنبياء عليهم السلام. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أهذا البيت منها؟ وقد أشار إلى بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، من أفضلها. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، إن كتاب نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه خطب أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله وحكمه وكلماته القصار من الشهرة، بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان.
وهذا الكتاب بمثابة مرآة صافية تعكس على صفحتها بكل وضوح وجلاء فصاحة علي عليه السلام وبلاغته، ولا نبالغ إذا ما قلنا إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سن لقريش والعرب كافة أسس الفصاحة، وكل من جاء بعده فهو عيال عليه، ومنه أخذ وبه اقتدى، ومن تلامذته أبو الأسود الدؤلي الذي علمه سلام الله عليه أسس المنطق ومبادئ النحو والصرف والعربية. وقد تضمن نهج البلاغة خطبا جليلة كخطبة أمير المؤمنين المعروفة بالشقشقية، والخطبة التي يذكر فيها عليه السلام عجيب خلقة الطاووس، والخطبة التي يبين فيها بديع خلقة الخفاش. وهناك في ذلك النهج خطبة خالية من الألف وأخرى بلا نقطة. وبعد أن نعيش برهة في أجواء الأدب الذي يذكر شمائل علي عليه السلام، نعود مرة أخرى إلى حديقة النهج الغناء فنهز من أشجارها ما يسمعنا من بلاغة أمير الفصاحة وفارس البيان. علي في مرآة الشعر.
أيها الأخوة والأخوات، قال الشيخ يونس السامرائي وهو من علماء الأخوة أهل السنة في العراق في مدح أمير المؤمنين عليه السلام: خابوا وقد خرج الرسول مظفرا في موقف حفت به الأضواء، وعلى الفراش أناب عنه حيدرا ذاك الذي شهدت له الهيجاء. أكرم بحيدرة وفي أبنائه فلهم مقام دونه الجوزاء.
هو حيدر نور الوجود وفخره، وبذكره تتعطر الأرجاء. هو حيدر نبراس كل فضيلة، وبمدحه سور الكتاب ثناء. هو حيدر للدين والدنيا معا، ولنا به يوم المعاد رجاء. شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. ويقول عليه السلام: وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر.
ويقول عليه السلام في شأن الأئمة سلام الله عليهم: وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروا. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، ومن حكم أمير المؤمنين عليه السلام الحكم التالية: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.
ويقول سلام الله عليه: عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى، كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار؟ ومن حكمه الغراء هذه الحكمة: عند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند تضايق حلق البلاء يكون الرجاء، وأخيرا لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: نكبته وغيبته ووفاته. قالوا في الإمام علي عليه السلام:
أيها الأفاضل، ذكر صاحب كتاب أسد الغابة إن معاوية بن أبي سفيان قال لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب، أي عليا عليه السلام؟ فقال سعد: أما ما ذكرت ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلن أسبه لئن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي وقد خلفه في بعض مغازيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟
وسمعته يقول له يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا إليها، فقال: ادعوا عليا، فأتاه وبه رمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. بحوث علوية.
أيها الأخوة والأخوات، من الكتب القيمة التي ألفت حول شخصية أمير المؤمنين عليه السلام كتاب حياة أمير المؤمنين عليه السلام عن لسانه للشيخ محمد محمديان، وهذا الكتاب الذي هو باللغة العربية يقع في جزئين: الأول يتناول حياة أمير المؤمنين عليه السلام من لسانه الشريف وفي عصر الرسالة،
ولهذا السفر المبارك قيمة باعتباره حديثا عن الكمال بلسان الكمال، وحديث عن معدن العلم والطهارة بلسان المعصوم، وحديث عن المرتضى بلسان المرتضى، من دون زيادة ولا نقص ولا شرح ولا تعليق. ولا بد من القول هنا إنه ليس هناك مصدر أوثق ولا مستند أوضح من نفس كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليشرح لنا تفاصيل حياته المباركة، وقد اقتطفنا لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الكلام العلوي من ذلك الكتاب.
عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن ابن عباس قال: نظر علي بن أبي طالب عليه السلام في وجوه الناس فقال: إني لأخو رسول الله ووزيره، وقد علمتم أني أولكم إيمانا بالله ورسوله، ثم دخلتم بعدي في الإسلام.
أيها الإخوة والأخوات، شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه وعلي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عاد واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
آيات لها أسماء آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي له وكما هو أهله وأفضل الصلوات الزاكيات على حبيبه محمد وآله الأخيار الهداة إخوتنا وأحبتنا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نتابع آية البداء لنقف على حقيقة هذه العقيدة السليمة عند المسلمين رافعين عن الأذهان الوهمة والتوهم والإهام فالله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب فإنه جل وعلا يشير إلى قضائين له أحدهما مبرم لا تغيير فيه والثاني وقفي مترتب على ما سيقوم به العبد فإن كان قدر له عمر معين فوصل رحمه وأحسن إلى مؤمن زاد الله عز وجل في عمره ونسئ له في أجله ودفع عنه مكروها أو قضاء كتب أن ينزل عليه. وبالعكس لو قطع رحمه وعمل ما يسخط الله تعالى في أمر معين نقص من عمره الذي كان قدر له لو لم يقطع رحمه. هذا هو البداء. أما علم الله تبارك وتعالى فقد سبق الأزمان والوقائع وتجاوز حدود الأوقات والأمكنة، وهو العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. والبداء حقيقته واقعة على العبد يظهر الله تعالى له فيبدو له أمر آخر. وإذا توغلنا أيها الإخوة الأفاضل في موضوع البداء، علمنا أن ما وقع في كلمات الأنبياء والمرسلين والأوصياء المستخلفين عليهم صلوات الله رب العالمين من الأنباء بالحوادث المستقبلية، فتحقيق ذلك هو أن المعصوم متى أخبر بوقوع أمر في المستقبل على سبيل الحتم والجزم ودون تعليق أمر على توقفه على عمل ما، فذلك يدل على أن خبره مما جرى به القضاء المحتوم، وهو واقع لا محالة، لأن المعصوم مخبر من قبل الله تعالى. والله جل وعلا لا يخدع أنبياءه ولا أولياءه حاشاه سبحانه. أما إذا أخبر المعصوم نبيا كان أو رسولا أو وصيا بشيء معلقا على ألا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه ونصب قرينة متصلة أو منفصلة على ذلك، فذاك الخبر إنما يدل على جريان القضاء الموقوف الذي هو موضع البداء. وفي حياة السيد المسيح عليه السلام أمثلة على وقوع البداء في بعض أخباره سلام الله عليه، كما أخبر بموت رجل ثم لم يمت، فبين عليه السلام أنه أنسئ له في أجله لصلته رحمه قبل القضاء الموقوف بموته. أجل أحبة الإيمان، لقد كان للمشيئة الإلهية حكمها وحكمتها. ولمعرفة البداء بشكل أوضح لا لبس فيه، ينبغي أن نعلم أن الآيات الكريمة الشريفة والأحاديث المنيفة دلت على أن الله تبارك وتعالى قد خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات. أحد هذين اللوحين هو اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلا، وهو مطابق لعلمه سبحانه وتعالى، والآخر هو لوح المحو والإثبات، فتثبت بعض أقضيته ويمحى بعضها إذا نهض العبد بعمل بر معين أو عبادة خاصة تنتظر، كما في ليالي القدر المباركة إن وفق لها المؤمن وأدى فيها ما يحب الله تعالى، فربما كان له من الأرزاق ما لم تكن تثبت، ومن الآجال ما لم يحتم قضاؤها، فيحظى في تلك الليالي الشريفة بألطاف الله جل وعلا، فيزاد في أرزاقه ويمد له في العمر، وتنزل عليه وعلى المؤمنين بركات الغفور الرحيم من توبة على ذنوب وستر للعيوب ورحمات مدخرة في عوالم الغيوب. يا مسلم قد نلت العزة بسم الله
حين مضيت مع الإسلام يا مسلم يا مسلم ملتزما هدي الأحكام يا مسلم يا مسلم وتساميت عن الأوهام وهجرت كهوف الظلمة
ربما يتساءل البعض ما هي جدوى الاعتقاد بالبداء يا ترى؟ والجواب إخوتنا العزة هو أولاً إن البداء عقيدة قرآنية نبوية شريفة ينبغي الأخذ بها، أما ردها فذلك أمر يترتب عليه سخط الله جل وعز. ثانياً إن القول بالبداء هو اعتراف صريح بأن العالم واقع تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه، وأن إرادة الله جل وعلا تنفذ في الأشياء أزلا وأبدا، فإذا كان علم المخلوقين وإن كانوا أنبياء أو أوصياء لا يحيط بما أحاط به علم الله جل وعلا، فإننا سنسلم لله العالم بكل شيء من قبل ومن بعد، وهذا يقربنا إلى التوحيد الخالص ويبعدنا عن الاعتقاد أن الأنبياء عليهم السلام يعلمون الغيب بالانقطاع عن العلم الإلهي، وقد قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وثالثا إذا علمنا أن هناك قضاء موقوفا على أعمالنا فإن هذا العلم سيجعلنا جادين في الدعاء وطلب التوفيق، فلعل ذنبا لنا يمحى ولعل خيرا ينال إذا لم تبلغ بعض الأقضية الإلهية مرحلة الحتم فهي بين المحو والإثبات، وما زالت الفرصة سانحة والرجاء محلقا فوق الرؤوس والأمل ماثل أمام العيون، فليقم العبد لله تعالى بطاعته وطلب مغفرته جل وعلا. وإلى لقاء طيب نافع آخر معكم أيها الإخوة الأحبة، نرجو لكم من صميم قلوبنا كل خير وسعادة وتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء، يا مسلم يا مسلم ارفع رأسك للعليا وابلغ آفاق الجوزاء، يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء، يا مسلم يا مسلم وتبعت ضياء المختار، يا مسلم يا مسلم وعشقت سبيل الأبرار، يا مسلم يا مسلم.
أيام
خالدة
خالدة
في ذكرى ولادة زكي آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد أن من علينا بمعرفة ومودة ولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله وتحياته الزاكيات عليهم أجمعين. السلام عليكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم في هذا اليوم الخالد من أيام الله، وهو اليوم الذي يحتضن ذكرى ولادة مولانا الإمام الزكي الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه. وباسمكم نرفع أسنى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى ولده المبارك خاتم الأوصياء إمام زماننا المهدي، أرواحنا فداه. ويسرنا أن نكون معكم في برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة بهذه المناسبة السعيدة ضمن الفقرات التالية. مولد زكي آل محمد. وإجابة لضيف البرنامج السماحة سيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن معنى وصف الإمام العسكري بأنه أصح أهل محمد غريزة وأوثقهم حجة.